أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أحبتي المشاهدين ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجوركم بشهادة سيدنا ومولانا الإمام الحسين السبط ابن النبي ابن فاطمة ابن علي سلام الله عليهم أجمعين. ونحن في هذه الأيام الحزينة نستذكر عقيدتنا بإمامنا المغيب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من الطالبين معه بثأر الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن مفهوم طلب الثأر، وكيف يمتزج هذا المفهوم بثقافة الانتظار، وكيف تنتج كربلاء مفهوما إنسانيا في نشر العدل والانتقام من الظلمة. نريد أن نكمل الحديث ببيان أن طلب الثأر كيف يتم في ضمن معطيات هذا المفهوم الإيجابي، مفهوم طلب الثأر الذي ينشئ لنا ثقافة الانتظار. قبل البدء بالحديث عن الآلية التي ينبغي أن تسير وفقها هذه المفاهيم لكي تنتج النتيجة المرجوة والمطلوبة منها، في ذهني أن بعض من الآن يخرج على الفضائيات من الطرف المقابل سئل ذات مرة عن قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، وهل هي قضية حق وعادل أم لا أنه خرج على إمام زمانه؟ قال ذاك المتحدث والعياذ بالله من حديث أو سمعة أو موقع أو منصب يقود الإنسان إلى مثل هكذا حديث. يقول ذاك الشخص: لو أن الإمام الحسين خرج في هذا الوقت، يعني في وقتنا هذا، ضد الحاكم القائم الآن وطلب مني الحاكم أن أقتل الإمام الحسين فإني سأقتله بلا تردد. هذا رجل دين يمثل طائفة يتحدث بهذه اللغة، لغة الظلم والتعدي وانتهاك الحقوق. هكذا في زمن ينبغي أن تكون المفاهيم فيه واضحة، كيف في زمن قبل مئات السنين كيف سيق الناس إلى حرب الإمام الحسين؟ يبدو أن الأمر واضح جدا ولا يحتاج إلى مزيد عناء بعد أن يقوم الظالم بإصدار تعليماته إلى جلاوزته بارتكاب وانتهاك أي حق من الحقوق. في الحقيقة أن الإنسان يعيش بين سنتين حتميتين. السنة الأولى سنة عدم ديمومية الإصلاح والمصلحين، ما يدوم مصلح، على طول خط الزمان يجينا مصلح يقوم بعملية إصلاح، فترة من الزمن مع الأسف ينتهي إصلاح المصلح بانتهاء نفس المصلح أو بالاستمرار بعده فترة زمنية يسيرة. فإصلاح شامل تام لا، لم يحصل إلى الآن. نعم ننتظر حصوله على يد آخذ الثأر، ووظيفتنا أن نمهد له على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه قضية حتمية، إحنا نعيش بين إصلاحين. الإصلاح الأول إصلاح مؤقت، والإصلاح الثاني دائم. الإصلاح الأول الإصلاح المؤقت شهدناه وقرأنا عنه ولكنه لا يستمر، والإصلاح الثاني الدائم لم نشهد وننتظره وسيستمر. ما هو دورنا بين الإصلاحين؟ في الحقيقة احنا إلى الآن ما شهدنا شخص حقق كل أمانيه وأهدافه في زمان وجوده. يحقق بعض أمانيه، يحقق بعض أهدافه، فاعلية حركته الإصلاحية. سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إذن أكو قدرة على تحقيق بعض الإصلاح غير الدائم، ويجب أن نسعى لذلك. وجزى الله المصلحين على طول خط التاريخ ممن قاموا بإصلاح على مستوى المفهوم، أو إصلاح على مستوى العقيدة، أو إصلاح على مستوى السلوك، أو إصلاح على مستوى الإدارة والنظام. إذن إذا كنا نعيش بين سنة الإصلاحين، لابد أن نفهم شيء آخر، أننا لسنا أصحاب القرار ولسنا مصدر القرار الوحيد في هذا الوجود. هناك قوة تسيطر علينا تحركنا بمقدار معين، ونحن نتحرك مع تلك القوة في مساحة أتيحت لنا. هذه المساحة المتاحة لنا هي مساحة إرادتنا واختيارنا، فلم نعطى القدرة التامة ولا وضعنا في دائرة العجز التام. نحن نخضع لنظرية الأمر بين الأمرين، عندنا قدرة ويوجد عجز. لابد على الإنسان الذي يريد أن يعيش في حركته الفكرية أو العملية، يريد يعيش في وجدان الناس، لابد أن يخرج من آفاقه الضيقة التي تلحظ ماذا؟ تلحظ الظروف أو المكان أو الزمان الذي يكتفه، والذي يمنعه، والذي يسبب له العجز، وينظر إلى الجهة التي تتيح له القدرة على الحركة. ينظر إلى الأفق الرحب ويطلق أفكاره وسلوكياته التي يراها صائبة. سيتكفل المستقبل حتما ببقاء تلك الإصلاحات الجزئية. طبيعة الحالة الكونية أن هذه الإصلاحات الجزئية تشكل مفردات تصاعدية في عملية الإصلاح الكلي. الذي يتابع قضية الإمام الحسين عليه السلام وما صدر من الإمام الحسين عليه السلام من أفعال وأقوال، مع علمنا اليقيني من خلال كل المعطيات وعلم الإمام بذلك، بلا شك أن المعطيات العسكرية والمعطيات الميدانية خاسرة، يلاحظ أن الإمام الحسين كان يسير باتجاه معركة من حيث البعد العسكري ستكون معركة لا تؤتي النتائج المرجوة والطيبة، ولكن الإمام الحسين كان يسير باتجاه هدف إصلاحي انتظاري. الإمام سار في حركة ليؤسس لإصلاح انتظاري ستؤتى نتائجه عندما تحين فرصة قطف ثمار ذلك الحركة، تلك الحركة وذلك الجو الذي أوجده الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم فخذ لنا بحقنا، فإذا هو من البداية يرى أن حقه سيسلب. وانصرنا على من ظلمنا، يرى من البداية أنه سيظلم. أسس في نفوس الناس وفي ضمير الوجدان البشري، فضلا عن الوجدان الديني. لا، الحسين ليس وجدانا دينيا، نعم هو عمود في الدين، هو أس الدين، ولكن لم يؤسس من خلال ما قام به في ظهيرة عاشوراء، لم يؤسس لوجدان ديني وحسب، وإنما أسس لوجدان إنساني، أن هذا الإصلاح الحسيني هو إصلاح انتظاري. إنما خرجت لطلب الإصلاح، خرجت لأطلب ماذا؟ لطلب الإصلاح في أمة جدي. طبعا أمة جدي بما أرى أن هذه الأمة هي أمة صالحة لأن تقود جميع الأمم. إن الدين عند الله الإسلام. مع كوني لديه بلا شك وعند يقين أن لديه شعورا بل حقيقة أنه سيواجه مجموعة لا تتيح له أن يقوم بواحد بالمئة من إصلاح، وأنه أد هذه الحركة وسيقضى عليها، إلا أنه هذه الحركات التي قام بها وهذه الخطابات التي أطلقها وهذه السلوكيات التي وصلت إلينا، هذا كله كان يؤسس إلى إصلاح انتظاري، أنه بعد صبر طويل ستنظر الأمة أن الحسين عليه السلام هو الذي فتح باب الإصلاح فيها. إننا نجد أن هذا الإصلاح قد رسم معالمه الإمام الحسين عليه السلام. نعم، أتاح للمؤمنين فرصة على طول الخط أن يجعلوا من وجودهم وجودا إصلاحيا، يعني هو أقام ماذا؟ ببناء أرضية الإصلاح من خلال ما ضحى به بظهيرة يوم عاشوراء. طبعا إصلاح الإمام الحسين كان لبعض الأفراد كحبيب والحر والعباس وغيرهم، كان لبعض الأفراد مدخلية في تأسيس ذلك الإصلاح، وأيضا أتاح وجعل الباب مفتوحا لأفراد آخرين أن ينضموا إلى القافلة. فإذا ذلك المظلوم الحسين عليه السلام إنما خرج لأجل الإصلاح، خرج لأجل إصلاحنا. يجب علينا ماذا دورنا؟ أن نقوم أولا بإصلاح أنفسنا، وننتظر ونكون عناصر ومفردات في انتظار الإصلاح الشامل، لأننا ماذا قلنا في البداية؟ أن هناك سنة إصلاح لا يستمر، وإصلاح لم يأتي بعد وسيستمر. لاحظ معي هذا النص، وهو دعاء يدعو به كل فرد من إمامه سلام الله تعالى عليه، ويدعو من الله سبحانه وتعالى: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من آل محمد. وفي نص آخر يصف الإمام الحسين بأنه ثأر الله وابن ثأره. إذن الإمام الحسين أسس الأرضية، في نفس الوقت أدخل جملة من الأفراد معه، فتح المجال إلى دخول أفراد مصلحين في عملية الإصلاح. ستسير قافلة الإصلاح، لابد أن يكون لنا دور في عملية الإصلاح، وهو الإصلاح الانتظاري، أو عبر عن الثأر النظامي. هذا الثأر النظامي، الثأر على مستوى الفكر، الثأر على مستوى العقيدة، الثأر على مستوى السلوك، يجعلني في ضمن دائرة من يريد أن يشملهم الإمام الحسين عليه السلام في حركته الإصلاحية. فمع كونه مظلوم ومقتول، يعبر عنه النص بأنه ثأر الله، ويعبر النص الآخر من خلال الدعاء أنه ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يطلب الثأرة مع إمام منصور من آل بيت محمد صلوات الله تعالى عليهم. إذن لابد أن ننظر إلى التاريخ بعين الاعتبار ولا ننقطع عنه، وإلا فلن نقدر على إنشاء إصلاح يكون هو الإصلاح الخاتم، ويكون هو الإصلاح الشامل، ويكون هو الإصلاح المستمر. لابد أن نرجع إلى التاريخ، نأخذ منه الأرض لكي ننبت فيها إصلاحنا، لكي ينمو هذا الإصلاح فيكون في النتيجة الإصلاح التام، الإصلاح المستمر. فعلى هذا الأساس ستكون حركة الإمام الحسين عليه السلام من أهم الممهدات لحركة الإصلاح النهائي، أو قل لحركة الإصلاح المهدوي. وإذا لم تفهم حركة الإمام الحسين، كيف ستفهم حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ لاحظ الآن الارتباط كيف بدأ يتبلور ويتضح بين ما قام به الإمام الحسين سلام الله عليه وبين ما سيقوم به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ينجلي من خلال هذه البيانات التي تقدمت في هذه الحلقة والتي سبقتها ما تتحدث عنه الروايات الشريفة من أن أفضل الأعمال هو انتظار الفرج. لماذا جعل أفضل الأعمال انتظار الفرج؟ لما يقوم به العبد من رجوع إلى التاريخ وفهم مفاهيم التاريخ وفهم الإصلاح الحسيني، ثم النهوض به، ثم ترجمته إلى الآخرين ليشكل الفرد من خلال هذه الحركة عنصرا حيويا من عناصر الإصلاح الحسيني الموجد للإصلاح المهدوي، وإلا لما صار الانتظار أفضل الأعمال. طبعا تدخل في ضمن هذه المنظومة عدة عوامل تثقيفية، هي جملة من الأدعية والروايات التي تحفز الإنسان في كل زمان ومكان، عند الزيارات، عند المحاورات، واللهم انتقم لنا ولأوليائنا ولأهل بيتنا ولأشياعنا وهكذا. هذا يحفز الإنسان، يوجد فيه حسا وشعورا يوقد هذه حالة الانتظار وحالة التهيؤ. فإذا حالة إيجاد الذهنية المترقبة المنتظرة الحاملة لهم الإصلاح التي تريد أن تنقل الإصلاح التاريخي إلى الإصلاح المستقبلي لم تترك، وإنما أوجد لها أهل البيت عليهم السلام الغذاء على طول الخط. لاحظوا معي هذا النص: يا ولدي يا علي، يخاطب الإمام الحسين عليه السلام زين العابدين، والله لا يسكن دمي حتى يبعث الله المهدي فيقتل على دم المنافقين والكفرة. فإذا هو يوجد في نفوسنا حالة الانتظار الثأري، وأن هذا الدم هو شعار لن يسكن، وأن هذا الدم هو شعار العدل، وهو الذي سيرسي قواعد العدل، وهو الذي سيهدم أسس الظلم. لذلك نجد الروايات الشريفة تتحدث في بعض زوايا قيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيتحدث أن الإمام الباقر عليه السلام عندما يقول أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي يقوم فيه المهدي، يؤكد من زاوية أخرى ارتباط القضية المهدوية والانتظار الثأري وثقافة الانتظار. يؤكد لنا الإمام الباقر سلام الله عليه أنها مأخوذة من عاشوراء، وأن الأرضية الخصبة التي نمت فيها قضية الإمام المهدي سلام الله عليه هي أرض كربلاء. نعم، أكد أهل البيت عليهم السلام أن هذه الحركة ليست حركة شخصية نفعية، وإنما ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يتحدث الأئمة عليهم السلام في تفسير هذه الآية إن الله لينصر الحسين بالقائم من ولده. إذن جملة من التعابير تحوم حول بيان مفهوم الانتظار، وأن هذا المفهوم هو مفهوم مو انتقامي، هو مفهوم نظامي لأجل إرجاع الحق المسلوب وإن طال أمد ذلك. فكون الثأر هو ثقافة من ثقافات الانتظار، وأن المنقذ المنتظر هو الآخذ بالثأر، هذا ثقافة دينية تسير على أسس إنسانية. لابد لنا أن نلتفت إلى هذه النقطة، ولابد لنا أن نعيش هذه الحقيقة، ولابد أن نجذر هذه الحقيقة في الوجدان وأن لا نستغني عنها. لابد لنا لكي نفهم الانتظار وأن يكون انتظارنا أفضل أعمال أمتي على حد تعبير الرواية، لابد أن ينطلق هذا الانتظار، ولابد أن يسير هذا الانتظار وفق عملية فكرية أسس لها أهل البيت عليهم السلام انطلقت من عاشوراء، بل هي في الحقيقة انطلقت من قبل عاشوراء. فالنتيجة العملية لهذا الحديث، هذه النتيجة الفكرية تبينت، النتيجة العملية لهذا الحديث أن الإنسان الذي يريد أن يكون مفردة من مفردات الانتظار وأن يؤسس بوجوده العدل، لابد أن يسير وفق تلك المفاهيم ويجعلها في وجدانه واحدة من المفردات التي يعيش عليها. ها الروايات اللي تعبر انتظروا الفرج صباحا ومساء، هذا الفرج الذي تنتظره يا انتظار، الانتظار الذي عبرت عنه الروايات الشريفة، الانتظار المنطلق من عاشوراء، الانتظار الذي يمهد لظهور الإمام في يوم عاشوراء. ولذلك يأتي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ويتحدث ويطلق هذه المقولة ليؤسس لنا رجوعا إلى الوراء ثم انطلاقة مهدوية إصلاحية جديدة. فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومساء. فإذا حتى أؤسس مفهوم انتظاري وأؤسس مفهوم مأخوذ من أهل البيت يعيش هذا المفهوم معي، يوجد حالة الانتظار الدائم ويؤسس للإصلاح المستمر، لابد أن أنطلق من هذه المفهومة التي فهمتها الآن، من هذه المقولة: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومساء. فإذا هذا الشعور الدائم بالاستعداد للنصرة يفسر لنا أفضليتنا في هذا الزمان على غيرنا من أزمنة أخرى، عندما تحدث النبي صلى الله عليه وآله وفضلنا على أهل بدر على ما نقل عنه صلى الله عليه وآله، وعلل ذلك أنه نحن تحملنا ما لم يتحمله أولئك، وصبرنا على ما لم يصبروا، وآمنا بطريقة لم يؤمنوا بها أولئك. إذن أحبائي أعزائي، لابد أن نستثمر رأس المال الذي أوجده فينا أهل البيت من خلال هذه العناصر الثقافية، هذه العناصر التي تؤسس لانتظار في نفس الوقت الذي هو ثقافي، في نفس الوقت الذي هو فكري، في نفس الوقت الذي هو عقدي، في نفس الوقت الذي هو يؤسس السلوك، هو انتظار مأخوذ من كربلاء يسير معنا كما سار مع من سبقنا، وسيستمر يسير إلى أن يصل إلى الإصلاح الخاتم، إلى الإصلاح الدائم، إلى الإصلاح المستمر، إلى دولة آل محمد صلوات الله عليهم. وينبغي لنا أن نكون أفرادا في هذه الدولة. نحن وجدنا في الدنيا صحيح، ولكن ينبغي أن لا ننجمد على الدنيا، لابد أن يكون لنا في دنيانا ما يجعل لنا نصيبا في دنيا دولة أهل البيت عليهم السلام ودولة القائم سلام الله تعالى عليه. ومن ضمن الأدعية التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام هي هذه الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أهل الدنيا، يعني الذين ينجمدون على الدنيا، فيما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ليس لهم في دولة القائم نصيب. لماذا؟ لأنهم انجمدوا على الدنيا ولم يتحركوا من خلال مفاهيم أهل البيت التي أوجدوها في نفوس المؤمنين بهم لينتظروا تلك الدولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن له نصيب في دولة القائم على حد تعبير مولانا الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، ونسأله أيضا أن يجعلنا من الطالبين بثأر الإمام الحسين مع ولده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.